الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تعاود استخدام الصواريخ الخارقة للتحصينات، استئناف الاتصالات بين بعبدة وحارة حريك، والحزب يقول الحاجة فعلية لانتفاضة شعبية في مواجهة الحكم القائم، قطر لدعم مختلف القطاعات في لبنان بنصف مليار دولار، اليوم الثالث لإليسار رمير تحت المبنى المنهار في القبي، الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية إلى الإضراب التحذيري غدا، وسجناء رومي في إضراب مفتوح عن الطعام، القيادة الأمريكية تتحدث عن عملية سريعة ونظيفة في إيران. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. فتحت مجددا خطوط التواصل بين بعبدة وحزب الله على أن تتلاحق الخطوات بزيارة يقوم بها وفد من كتلته النيابية لرئيس الجمهورية عقب موجات عنيفة من الهجوم عليه سياسيا وإعلاميا وحتى من الجيش الإلكتروني الأصفر التابع للحزب. والمفارقة أن استئناف التفاوض الذي جاء ثمرة جهود رئيس مجلس نواب والذي لم يسلم هو الآخر من الاستهداف بواسطة إعلام الحزب تزامن مع حملة تحريض على الحكم أطلقها الإعلام نفسه اليوم من خلال الدعوة إلى قيام ما وصفها بانتفاضة شعبية سياسية عليه كمعبر إلزامي لتصحيح الخطأ بحجة أنها ضرورية لحماية المقاومة وسلاحها. فأي مسار يؤخذ في الاعتبار، الهادف إلى إعادة ترتيب العلاقة مع بعبدة أم الداعي للانقلاب عليها وعلى الحكم أجمع؟ تزامنا إسرائيل أدخلت مجددا الصواريخ الخارقة للتحصينات لضرب مواقع لحزب الله تعتبرها مخازن أسلحة تحت الأرض جنوب وشمال الليطاني وحتى في البقاع. ومن هنا نبدأ.
فقد جددت إسرائيل قرابة 3:30 فجرا استهدافها بالمسيرات مرتفعات الويزي في منطقة إقليم التفاح قضاء النبطية، حيث تشاهد مسيرات فوق المنطقة المقصوفة فضلا عن عرب صليم، حبوش وحمين، إضافة إلى رشقات من موقع البياض باتجاه أطراف بلدة بليدة. ولفتت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن ألا إلى استهداف مخازن وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله ومبنى عسكريا أقيم داخل معسكر استخدم من قبل وحدة قوة الرضوان بهدف دفع مخططات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل على ما جاء في بيان الكابتن ألا.
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر مساء أمس أنه باشر تنفيذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وطالت الغارات بالصواريخ الثقيلة في 3 جولات مرتفعات الجبور ووادي برغس في قضاء حصبية ومرتفعات جبل الريحان وميدون وكسارة العروش والويزي، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في المناطق المستهدفة وسط صعوبات واجهت فرق الدفاع المدني في الوصول إليها بسبب عورة التضاريس وحلول الليل، تزامنا مع معلومات عن 8 غارات على مناطق في البقاع الغربي.
مصادر ميدانية تحدثت عن استخدام المقاتلات صواريخ ثقيلة ارتجاجية خارقة للتحصينات من نوع GBU في القصف الجوي، مع تسجيل طيران مسير إسرائيلي في أجواء مرتفعات الريحان على علو منخفض جداً.
الجيش الإسرائيلي وعبر أفخاي أدرعي كان أعلن في وقت سابق أمس أنه قتل محمد الحسيني الذي وصفه بأنه قائد سلاح المدفعية في حزب الله في قرية أرزون، مشيرا إلى أن الحسيني كان يعمل مدرسا بالتزامن مع انخراطه في أنشطة إرهابية، وقال لسكان بلدة أرزون إن أبنائهم كانوا يرتدون مدرسة كان أحد أعمدتها إرهابيا مجرما بامتياز.
وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أنه قصف موقعا لحزب الله كان يستخدم لإنتاج وسائل قتالية في منطقة بير السناسل في جنوب لبنان، وقال أدرعي إن جيشه هاجم كذلك بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة البقاع.
على خط العلاقة بين بعبدة وحزب الله، نقل عن مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن رئيس المجلس نبيه بري وفور انتهاء لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الجمعة الماضي، كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الاتصال بقيادة حزب الله لوضعها في أجواء اجتماعه مع عون الذي أبدى كل استعداد لمعاودة الحوار، وكلف لهذا الغرض المفد الرئاسي العميد المتقاعد أندري رحال الذي بادر إلى الاتصال بالفريق المكلف ملف الحوار الذي يقوده النائب محمد رعد تمهيدا للقاء يعقد في الساعات المقبلة.
وكشف المصدر في الثنائي عن أن قيادة الحزب تجاوبت مع رغبة بري معاودة التواصل بعون عبر رحال على قاعدة ضرورة احتواء التصعيد بوقف الحملات التي استهدفت عون من جانب الحزب من دون أن يرد عليها مباشرة أو بالواسطة من خلال مستشاريه، لافتا إلى أن عون وبري جددا تمسكهما بلجنة الميكانيزم ودورها في تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والرهان على الولايات المتحدة بالضغط عليها لإلزامها القيام بخطوة مماثلة لانتشار الجيش في جنوب الليطاني وانسحاب حزب الله منه.
أضاف المصدر نفسه أن لقاء عون بري توقف كذلك أمام الاستعدادات اللوجستية والإدارية لإجراء انتخابات نيابية في موعدها، وأنه تم التأكيد على إنجازها بخلاف ما يشيعه بعض النواب من أن التمديد حاصل بوصفه أمرا واقعا.
إعلام الحزب كتب أن الاتصالات التي يتولاها رحال مع مسؤولين في حزب الله استؤنفت في الساعات الماضية تمهيدا لزيارة قد يقوم بها وفد من الحزب إلى قصر بعبدة لعقد جلسة مصارحة مع عون يتم في خلالها التأكيد على تعاون الحزب مع الدولة وتذكير الأخيرة بما يتوجب عليها لناحية التقصير في العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وآليات التعاطي مع ملفات أساسية وفي مقدمها ملف الأسرى ووقف الخروقات وحماية السيادة الوطنية وفق الإعلام المذكور.
وبحسب مصدر سياسي يخطئ من يراهن على افتراق حركة أمل عن حزب الله فور الانتهاء من الانتخابات النيابية، معتبرا أن تحالف الضرورة سيبقى قائما ولو من باب التمايز، لأن لبر دورا في استيعاب واحتضان الحزب والإمساك بيده ليكون طرفا في التسوية على أن يبذل كل ما في وسعه لإنزاله من أعلى الشجرة. وتابع أن الحزب يقف الآن أمام أزمة إنتاج خطاب سياسي يأخذ بتحولات المنطقة وارتداداتها على الداخل.
كما أن بري وفق المصدر يبقى أكثر من ضرورة وحاجة للبلد ليس لإصراره على الحفاظ على التوازن داخل الطائفة الشيعية، وإنما لدوره في التوصل إلى تسوية في ظل الإرباك السائد داخل الحزب وعدم قدرته حتى الساعة على الخروج من المرحلة الانتقالية التي تكاد تأسره منذ اغتيال أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين واختيار نعيم قاسم خلفا لهما.
وبالتوازي يقوم إعلام الحزب بتجيش بيئته للانقلاب على الدولة، وقال إن ثمة حاجة فعلية إلى انتفاضة شعبية في مواجهة الحكم القائم، وقد تكون هذه الانتفاضة معبرا إلزاميا لتصحيح الخطأ، وهي انتفاضة سياسية بامتياز لكنها تفتح في الوقت نفسه قوة واسعة في جدار الأزمة الاقتصادية، وهي انتفاضة لا يمكنها انتظار نخب وقوى لا تزال غارقة في النقاش حول جنس الملائكة، بل انتفاضة ستخلق قادتها وكوادرها بنفسها، وستكتشف أن الناس كانوا في انتظارها، وستكون انتفاضة ضرورية لحماية المقاومة وسلاحها لا العكس على حد تعبير الحزب الأصفر.
في غنون ذلك رصد تراشق بين جمهور حزب الله وأمل على مواقع التواصل بسبب تحميل بعض من جمهور أمل الحزب مسؤولية ما يحل بهم من دمار وتهجير بفعل الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
وفي موضوع الميكانيزم استنكر الرئيس بري ما تم ترويجه من أكاذيب واختلاقات تسيء إلى الموقف اللبناني وتؤدي إلى إرباكات داخلية وتوحي وكأن لبنان تراخى بالكامل أمام إسرائيل وتخلى عن ثوابته.
وردا على سؤال أجاب موقفنا معروف ملتزمون بل متمسكون باتفاق وقف الأعمال العدائية، كما أننا متمسكون بلجنة الميكانيزم بشكلها ومضمونها، لافتا إلى أن اللجنة هي أصلا منبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية وللبنان مصلحة فيها لوقف العدوان، أي أن مهمتها تنفيذ الاتفاق ومراقبة التنفيذ ومنع الخروقات والاعتداءات، لكن إسرائيل من الأساس تريد نسف هذه اللجنة على الرغم من أدائها السلبي وعدم قيامها بالدور المناط بها كما يجب.
ورغم تواصل الإفادة بأن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل في 25 شباط المقبل من دون الاتفاق حتى الآن على إطار الاجتماع وشكله أو حضوره، إلا أن المصادر أكدت أن الوفد اللبناني أصر في جولتي الثالث والتاسع عشر من الشهر الماضي على تبني الميكانيزم ما أنجزه الجيش في جنوب الليطاني، طارحا عودة السكان إلى الجنوب كمدخل أساس لبناء منطقة اقتصادية في مقابل رفض الطرف الإسرائيلي الأمر.
وقد أبلغت الولايات المتحدة لبنان لاحقا أنها تمكنت من إقناع إسرائيل بأهمية هذه الخطوة، ما أدى إلى صدور بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيه جهود الحكومة والجيش اللبنانيين لنزع سلاح حزب الله بأنها بداية مشجعة لكنها غير كافية على الإطلاق.
حزب الله تابع الهجوم على العمل الدبلوماسي الذي تقوم به الدولة، وقال النائب إيهاب حمادي:
في زمن الرهان على العمل الدبلوماسي احتلت أرضنا، في زمن الرهان تستباح كل جغرافيا لبنان من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
واليوم وإمعانا في التبعية وتوريط لبنان في سياسة المحاور، يقيم حزب الله في الثالثة من بعد الظهر احتفالا خطابيا للتضامن مع إيران في مجمع يحمل اسم سيد الشهداء فرويس على أن تكون كلمة لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم.
وسط هذه الأجواء ومع معلومات عن وصول مبالغ وشيكة تصل إلى 500 مليون دولار تنفق كلها في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية في سياق إصرار الدولة على رفض المنطقة العازلة التي تقترحها إسرائيل وتأكيد حق السكان بالعودة إلى ممتلكاتهم على أن يتم تقديم مساعدات للمتضررين عبر مجلس الجنوب وتحويل مبلغ 67 مليون دولار لتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين وخصوصا أبناء القرى الحدودية المهجرة، وفي مسار الدعم العربي للبنان تأتي زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد العزيز الخليفي لبيروت اليوم، حيث سيعلن عن رزمة مساعدات مالية قطرية للبنان تشمل مختلف الجوانب والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاستشفائية، وهي ستكون من الأكبر وتعبر عن حجم الانخراط القطري لدعم لبنان للخروج من أزمته.
وفي المعلومات أن المساعدات ستتجاوز نصف مليار دولار وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك بين الخليفي ورئيس الحكومة نواف سلام في السرايا.
كما تتناول المساعدات قطاعات النفط، حيث سيتم التوقيع على أول عقد بين لبنان وقطر منذ 5 عقود لتزويد لبنان بالوقود أي النفط والغاز، وستكون نسبة 90% من رزمة الدعم على شكل هبات باستثناء عقد الوقود.
وسيخصص الدعم في مجالات التعليم من خلال منح دراسية وجامعية والاستشفاء من خلال تجهيز مستشفيات في مناطق مختلفة. والملف الأبرز هو إعادة 400,000 لاجئ سوري إلى بلادهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين بناء لدراسة وضعت منذ عام ومولتها الدوحة بقيمة 20 مليون دولار. مرحلة جديدة ستبدأ للبحث عن اليسار المير اليوم تحت المبنى المنهار في القبة طرابلس، ففي حال عدم العثور عليها ستضطر فرق الدفاع المدني إلى استخدام الآليات الإيدروليكية أي الحفارات لإزالة الركام. اليسار هي أحدى أفراد العائلة التي كانت تقطن المبنى في القبة والذي انهار السبت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتجاز العائلة تحت الركام.
المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش شرح عملية الإنقاذ.
نحن جبنا 4 فرق وكان في فريق من الصليب الأحمر، اشتغلنا سوا. هلا الفرق تبعتنا مستمرة لليوم ورح نستمر لنقدر نوصل على اليسار. هلا بتقلي بين استعمال الآلات والجرافات وبين استعمال الآلات اليدوية تنفتح ونوصل عليها، لما نستعمل الجرافات بكون افقدناها لليسار شانس بالحياة، ونحن ما رح نعمل هيدا تنحاول نوصل لها ان شاء الله راض، وان شاء الله بنلاقيها على قيد الحياة.
وقد أسفر الحادث عن وفاة رب الأسرة فيما نجحت فرق الإنقاذ في انتشال الأم وابنها أحياء بعد ساعات طويلة من العمل الليلي الدقيق، كما انتشلت سابقا فتاة أخرى من العائلة ونقلت إلى المستشفى في حال مستقرة.
بلدية طرابلس كانت أشارت في بيان إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل حول أبنية يزعم أنها مهددة بالانهيار أو ما يروج عن عمليات إخلاء عشوائية يتضمن معلومات غير دقيقة ومضللة من شأنها إثارة القلق والهلع غير المبررين في صفوف المواطنين.
ومع انهيار مبنى القبة وفتح ملف أكثر من 100 مبنى مهدد بالانهيار في طرابلس، إلى الخوف من تمدد الانهيارات إلى كل المناطق حيث المباني غير صالحة للسكن أو متصدعة، يعقد اجتماع اليوم في السرايا للبحث في ملابسات مأساة طرابلس والإجراءات الفورية الواجب على الدولة اتخاذها والأموال اللازمة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية.
تربوياً، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري غداً في كل وحدات ومعاهد وكليات وفروع الجامعة.
ويشمل الإضراب التوقف الكامل عن التدريس والأعمال المخبرية والامتحانات والأعمال الأكاديمية والإدارية كافة، داعية جميع الأساتذة إلى المشاركة بكثافة في التجمع الذي سيقام في ساحة بشار الخوري في 10:30 من صباح غد، ومن ثم الانطلاق بتظاهرة باتجاه مقر مجلس النواب، ومؤكدة أن هذا الإضراب يشكل خطوة أولى في مسار تصعيدي مفتوح في حال استمرار السياسات نفسها وعدم الاستجابة الجدية للمطالب المحقة.
واليوم على خط الإضرابات تباشر مجموعة من سجناء سجن رومي إضرابا عن الطعام مرفقة بدعوة إلى إضراب شامل. بيان الإضراب تلاه الموقوف الشيخ عمر الأطرش، وظهر في الفيديو المسرب الشيخ أحمد الأسير يقف إلى جانبه في ظهور هو الأول له من داخل سجن رومي.
نعلن عن بدء إضراب عن الطعام ويستمر إلى أن يتم تحقيق مطالبنا الإنسانية المحقة بتحقيق مسار لعدالة شاملة لجميع السجناء، وندعو سجناء لبنان للانضمام لهذا الإضراب حتى تتحقق العدالة. ندعو أهلنا الكرام وكل صاحب ضمير حي من جميع شرائح المجتمع اللبناني إلى اعتصام مركزي في بيروت في ساحة رياض الصلح يوم الجمعة 30/1/2026 في تمام الساعة 12:30 ظهرا تحت عنوان لا للعدالة الانتقائية نعم للعدالة الانتقالية.
الضربة الأمريكية النظيفة على إيران لم تنضج بعد، فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تصل بعد إلى منطقة مسؤوليات القيادة الوسطى. شرب المخلوف.
بالتزامن مع مناورات تمتد لأيام ولإظهار القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القدرات الجوية القتالية في مختلف أنحاء منطقة مسؤوليتها، تحدث قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر عن عملية قصيرة وسريعة ونظيفة في إيران. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن كوبر أنه في اجتماعه مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قال أن منطق بلاده يقوم على عملية كهذه، مؤكداً أن الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية تتطلب وقتاً، غير أن الولايات المتحدة مستعدة دائماً لأي إجراء محدود. أضاف كوبر أنه تحدث عن ضرورة تغيير النظام في إيران وأن الهجوم إذا وقع سيستهدف الذين ألحقوا أذى بالمتظاهرين. وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن زمير القول أن موعد الهجوم الأمريكي على إيران لم يتحدد والأمر يتوقف على قرار الرئيس دونالد ترامب. كما نسب إلى مصدر مطلع تأكيده أن كوبر وزمير ناقشا التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، التي قال قائد قيادة المنطقة الشمالية فيها أن تل أبيب لا تعرف إلى أين تتجه الأمور في شأن إيران. وتابع: نرى حشد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر واشنطن شن هجوما. من ناحيتها نقلت صحيفة إسرائيل هايوم أن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول إقناع ترامب بحل مشكلة إيران دبلوماسيا وتأجيل توجيه ضربة عسكرية، لافتة إلى أن ويتكوف هو الوسيط مع طهران وأحضر إلى الرئيس الأمريكي رسالة واتساب من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وتعهدا خطيا من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لتأجيل الضربة. وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر ليس السبب الوحيد لتأجيل الضربة، إذ إن الاستعدادات لعملية جدية لم تكن مكتملة قبل أسبوعين، لكنها أثرت أيضا على مزاج الرئيس ترامب.
وفي ملف غزة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الموافقة على فتح معبر رفح في جنوب القطاع بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة، في حين يتوقع أن يصل الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادونوف في بحر النهار إلى إسرائيل للبحث في فتح المعبر.
أضاف المكتب أن فتح المعبر كان مشروطاً بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات وبذل حماس أقصى جهدها لإعادتهم، وأن عملية الفتح ستتم بمجرد استكمال عملية البحث عن جثة الرهين الرقيب أول راني جويلي وإعادتها وفقاً للاتفاق مع واشنطن.
وأمس أوضح مكتب نتنياهو أن عمليات البحث عن الجثة تتركز حالياً في إحدى المقابر شمال غزة، وتتم باستخدام كل المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية.
في سوريا أعلن الجيش مساء أمس خرق تنظيم قصد اتفاق وقف النار واستهداف مواقع انتشاره في محيط منطقة عين العرب كوباني في ريف حلب الشمالي بأكثر من 25 مسيرا قضادية، ما أسفر عن تدمير 4 آليات للجيش السوري، كما أن قصد استهدف أيضا طريق M4 والقرى المحيطة به، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
وتحدث الجيش عن قيام قصد بمحاصرة بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ لاعتقال أبنائها، وأن حصار العائلات تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي أدى إلى وقوع إصابات بينهم. وأكدت الهيئة العامة للجيش السوري أنه يدرس خياراته الميدانية حاليا ردا على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره، وسيقوم بما يلزم.
الذهب إلى ارتفاع يومي، فقد تجاوز سعر أونصة الذهب 5,000 دولار.
إلى صفحة المتفرقات، فوسط توقعات بما هو أسوأ بسبب انخفاض درجات الحرارة، لا تزال العاصفة الثلجية تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما أجبر السلطات على إلغاء آلاف الرحلات الجوية وفرض حالة طوارئ في مناطق عدة.
ومع تزايد تساقط الثلوج، وافق الرئيس ترامب على إعلان حالة طوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين بسبب العاصفة الشديدة التي بدأت من تكساس جنوبا ووصلت إلى أقصى الشمال الشرقي للبلاد.
كما ألغت الحكومة أكثر من 10,000 رحلة جوية أمس لتجاوز إجمالي الرحلات التي ألغيت منذ بداية الأسبوع 15,000، في حين حذرت السلطات من صعوبة الحركة في الطرق الواقعة ضمن مسار العاصفة.
وغابت الكهرباء عن أكثر من 730,000 شخص منذ بداية العاصفة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وحصل قطاع كبير من الموظفين على حق العمل من المنزل، وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات أو حولت إلى نظام التعليم من بعد. وفي نيويورك تحولت العاصفة إلى عاصفة صقيع، أي إلى أمطار ثلجية، وواصلت الحكومة رفع الثلوج المتراكمة في الشوارع وأبقت على عمل المواصلات العامة حصرا.
ونبقى في أخبار الطقس، فقد أعلنت السلطات في شرق ليبيا حالة طوارئ في مناطق الشرق والجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين ضربت مناطق عدة في السعودية عاصفة ترابية وسيول وأمطار غزيرة، فضلا عن بعض الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعزلت الثلوج منطقة شرق المغرب.
وفي الولايات المتحدة تحطمت طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجر في مقاطعة مين الأمريكية.
إلى الصين، حيث لقي 8 أشخاص حتى الساعة مصرعهم في حادث غرق سفينة كانت تقل 342 راكباً في جنوب البلاد. والآن إلى أخبار الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا فيك ميلاد، كيف أوضع الطرقات اليوم؟
المبدأ بلش يصير عندنا ضغط على المداخل وداخل العظمة. بداية نذكر المواطنين أنه طريق ظهر البيضر والترشيش سالكين لجميع المركبات دون أي عوائق لحتى الساعة. بداية المدخل الشمالي عم يشهد حركة كثيفة على أوتوستراد جوني، بتبدأ معنا من جسر غزير مرورا بملعب فؤاد الشيب حتى مفرق الزوق، وبتكمل معنا أيضا على أوتوستراد حركة كثيفة من الضي باتجاه عنط الياس حتى الدورة الكارانتينا. عنا حركة ناشطة على طريق زوق مصبح جعيتا، وأيضا عنا حركة كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت. المدخل الجنوبي عم يشهد بهالأثناء حركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه جسر خلدي. عنا من جسر خلدي باتجاه الأزاعي حركة كثيفة دون عوائق، أيضا باتجاه أنفاق المطار حركة كثيفة دون أي عوائق حتى الساعة، وباتجاه مفارق بشمون عرمون عم تشهد حركة ناشطة صباحية. طريق الجبل عم يشهد بهالأثناء حركة كثيفة بتمتد معنا من عرية باتجاه الجمهور مرورا بالفياضية حتى الحزمية الصيد. داخل العاصمة بيروت عنا حركة كثيفة على جادة شر مالك الأشرفية، عنا أيضا من كورنيش المزرعة باتجاه المتحف حركة كثيفة، أوتوستراد المدينة الرياضية عم يشهد حركة صباحية ناشطة باتجاه جسر الكولا وصولا حتى نفق سليم اسلام، واخيرا بولفار سنفيل باتجاه نهر الموت عم يشهد حركة سير كثيفة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. اما بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، سجل عنا 10 حوادث نتج عنهم للأسف 12 جريح. مخالفات السرعة الزايدة ايضا بلغت حصيلتها 348 مخالفة سرعة زايدة، ومنذكر المواطنين عبر اذاعتكم انه خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع على مدار الساعة. هذا كان كل شيء.
شكرا ميلاد. خلينا نقول صباح الخير لعلي الدلباني بمصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير علي، ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. صباح النور. بالنسبة للطقس، عنا طقس مستقر حاليا اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. من بكرة بنشهد انخفاض بدرجات الحرارة وبيتحول الطقس لمتقلب وممطر. فاليوم الطقس عنا قليل الغيوم، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة تتخطى معدلات الموسمية. اليوم تنشط الرياح مساء عن جنوب البلاد مع احتمال ظهور بعض الطبقات الخفيفة من الغبار في الأجواء. بالنسبة لبكرة، انخفاض تدريجي درجات الحرارة بتعود لمعدلات الموسمية وبترتفع نسبة الرطوبة. بالنسبة للهواء بيكون سرعته تقريبا بيوصل ل60 كيلومتر بالساعة، الموج لحدود المترين، وبتحول الطقس ابتداء من بعض الظهر لغائم مع ضباب، وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة خاصة في المناطق الشمالية برفقة برق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1900 متر. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعين لليوم، اليوم بين 11 و22 على الساحل، على الجبال بين 3 و16، وفي الداخل بين 3 و13. بالنسبة للرياح مثل ما قلنا بتكون سرعتها توصل ل60 كيلومتر، ولكن بالمعدل بين 10 و30. الرؤية جيدة على الساحل، رطوبة بين 40 و60%. عندنا ضغط الجوي 1024 هكتو باسكال، ما يعادل 762 مليمتر زئبق، وحرارة الماء 20 درجة.
يعني علي منقله للناس اللي بيحبوا الشمس خلينوا يتمتعوا هلأ بالأجواء.
نعم،
شكرا لك
حبيب. أهلا.
كان في الصباحية الثانية إسرائيل تعاود استخدام الصواريخ الخارقة للتحصينات. استئناف الاتصالات بين بعبدة وحارة حريك، والحزب يقول الحاجة فعلية لانتفاضة شعبية في مواجهة الحكم القائم. قطر لدعم مختلف القطاعات في لبنان بنصف مليار دولار. اليوم الثالث لإليسار المير تحت المبنى المنهار في القبي، وسلام إلى طرابلس. الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية إلى إضراب تحذيري غدا، وسجناء رومي في إضراب مفتوح عن الطعام. القيادة الأمريكية تتحدث عن عملية سريعة ونظيفة في إيران. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.